أخرجه ابن ماجه الذي قبله في الآن قال أخرجه البخاري والنسائي وأحمد ومسلم.
وهذا من صديق صبي جهني ما رجع مالك رحمه الله هل بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم محرمية؟ قال محمول على أنه قال أنه بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم محرمية من جهة الرضاعة وجهة الصهر، أو أن هذا كان قبل الحجاب، لأنه لا يمكن أن يتطوع ويتحاشى حرم النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان بينه من محارم، لأن هذا يقتضي أن تبدي وجهها ويديها ورجليها. هذا يقول أنه كان قبل الحجاب وأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمية جهة الرضاعة أو الصهر. نعم.
وفيها نسخة يعني نسخة البندية التي بين أيديهم، ورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها بدلا من التفاق على أم صبية في هذا الكتاب. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن فيلي قال حدثنا وقيع بن أسامة بن زيد عن ابن خربود عن أم صبية الجهنية عن عائشة رضي الله عنها قال سلبت بوايد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدوب من الماء واحد.
وفيها اتصال على عائشة
فيها يعني نسخة الجيلة بين الجيلة، ورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها بدلا من اتصال على أم صبية في هذا الكتاب. حدثنا عبد الله محمد بن فيلي
فيها اتصال على أم صبية حديث قبله عن أم صبية عليه
الجهنية
ثلاثة عائشة
ما ذكر
ايش النسخة هذه؟
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع.
نعم.
محمد مكتبين عبد الحميد عام 1950 أي مرقبة الضابة الخليل ثم تريها طبعة هم بمدينة بكنه سنة 1912.
وهذا
يقول لك بين المدينة
هذه مرقبة هي نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مسدد من الإناء الواحد جميعا.
نعم. هذا كان قبل الحجاب، أما بعد الحجاب كان يخص المحارم والزوجات، ومرض الوضوء يعني غسل الأطراف، استعمال الماء في الأعضاء الأربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين، هذا الوضوء. أما الاستنجاء معروف كل يستنجى على حدة، ويختلفون من الإناء جميعا في الدليل على أنه لا بأس بالوضوء لفضل المرأة، لأنه بعد اغتراسها يكون فضلا.
نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء ندلي فيه أيدينا.
ندلي فيها إذا قل ندلي فيها يعني فإذا أدلى المرأة يدها ثم أدلى يده بعدها فرض فضله. فالفضل المرأة يشمل ما إذا كان يغسلها من الإناء، ويشمل ما إذا توضأ ثم توضأ بعدها مما بقيت الإناء. نعم. اشتغل على التخريج
الله. قال الحديث السابق الذي قبل عبد العنك قال البخاري والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وأحمد.
نعم.
وهذا الحديث أخرجه أحمد فضل خزيمة باب النهي عن ذلك. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن داود بن عبد الله حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله عن حميد السياري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. زاد مسدد وليغترف جميعا.
شرع الصحيح قال حلان أخرجه النسائي وورده ابن حجر في الفتح وقال رجال وثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية. ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابي لا يضر. وقد صرح التابعي لأنه نقيه ثم قال وتحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء والجواز على ما بقي من الماء. وبذلك جمع الخطابي أو يحمل النهي على التنزيه جميعا بين
الجمع سلام منها
بالحذر عبد الله
حديثه النهي عن وصول المرأة لكنه محمول على التنزيه لأنه يصدر على التنزيه بدون الحديث السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وبعض أزواجه الذين رحل الخليفان جميعا ولما حياته النبي صلى الله عليه وسلم لفضل فضل طهور ميمونة فحادث النهي يحمل على التنزيه والذي صرفها عن التحريم الى التنزيه الاحاديث التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم توضا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم طهور ميمونة وهذه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هو بعض ازواجه يغتسلان جميعا هذا هو الشرط. فذهب الجمهور الى ان النهي منسوخ منسوخ في احاديث الزواج لكن الصواب انه لا اشار الى النسخ الا اذا تعذر الجمع. اذا امكن الجمع فانه مقدم لان فيه عملا الى حديث من الجانبين. اما اذا لم يكن الجمع فانه اشار الى النسخ اذا عرف التاريخ. وهنا امكن يحكم النهي على التنزيه اذا لم يوجد غيره فتركه اولى. ان وجد غير فلتطهر المراه فانه فإن الأولى والأفضل أن توضع بغيره وإن لم يجد غيره فلا فزال الكراهة والكراهة فلا التنزيه. ولو توضع بفضل طهر المرأة مع وجود غيره فلا حرج. نعم صلى الله عليه وسلم
رسول صلى الله عليه وسلم
نعم فعله يقتضي النهي يقتضي النهي إلى التحريم إلى التنزيه.
هل يقال أنه يفعل
مكروه؟ لبيان الجواز في حقها ببيان الجواز. نعم.
حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابو داود يعني الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عاصم عن ابي حاجب عن الحكم بن عمرو وهو الاقرع.
حدثنا
ابن بشار قال حدثنا ابو داود يعني الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عاصم عن ابي حاجب عن الحكم بن عمرو وهو الاقرع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل ظهور المرأة.
إيش وقال الحسن حاجب وقال الحكم بن عمرو
أن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل ظهور المرأة.
قال
الحكم بن عمرو أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد. وقال السندي قال بشرح السنة لم يصحح محمد بن اسماعيل حديث الحكم بن عمرو ان ثبت فمنسوخ. قال الخطابي وجه الجمع بين الحديثين ان ثبت حديث الاقرع ان النهي عندما وقع التطهر بفضل ما تستعمله المراه من الماء وهو ما سال وفضل عن اعضائها عند التطهر به دون الفضل الذي تسقره في الاناء.
لا هذا مقصود لا يقطع لكن هو محمد لا شك ان التنزيه ان صح الكلام في الاسلام كلام في الحكم العظيم هنا يقول هو الأقرع والصحابي تقريب الحكم العظيم. نعم الصحابي محمول على التنبيه باب الوضوء بماء البحر. قال الترمذي في كتاب العلل: سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث يعني حديث أبي حاجب عن الحكم بن عمرو فقال ليس بصحيح. قال: وحديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب الصحيح هو موقوف ومن رفعه فهو خطأ، تم كلامه. وقال أبو عبيد بكتابته:
ما هو حديث عبد الله بن سرجس؟
قال عبد الله ذكره عبد الله. قال: حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن معمر عن عاصم بن سليمان عن عبد الله بن سرجة رضي الله عنه انه قال: أترون هذا الشيء؟ قال: أترون هذا الشيء؟ يعني نفسه، فإنه قد رأى نبيكم صلى الله عليه وسلم وأكل معه. قال عاصم: فسمعته يقول: لا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من الجنابة من الإناء الواحد، فإن خلت به فلا تقربه. فهذا هو الذي رجحه البخاري.
وعلى كل حال الحديث عن سعر البخاري ما صححه، لكن حديث عبد الله بن سرجس وفيها حديث ميمونة، لا حديث ميمونة عند اللي تواضع قول ميمونة هذا في النهي. نعم، يكون النهي محمول على التنبيه. نعم، اذا لم يجد غيره فهو تركه اولى، وان وجد غيره فاجاله في الصلاه. نعم.
الحكم بن عمرو الغفاري يقال له الحكم بن الاقرع صحابي نزل البصرة ومات بمرض، وأبو حابب قال هو سوادة بن عاصم عن أبي بن نون وجزاي أبو حابب البصري صدوق يقال إن مسلما أخرج له.
ما سبب الله على صحة البخاري؟ ما شرعه القيم؟
ما شرعه هذا؟
ما شاء الله أصح لا سواء صح أو لا صح هاي هذا الموضوع يكفي محمل على التنبيه. نعم.
باب الوضوء بماء البحر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق قال: إن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الجار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
نعم، وهذا حديث رواه الترمذي من النسائي وابن ماجه وسأل الترمذي البخاري رحمه الله فقال إنه صحيح، وهو دليل على طهورية ماء البحر وحل ميته، يعني ماء البحار والأنهار في الأصل فيها الطهارة، وكذلك ماء الأمطار والغزران والثلوج إذا ذابت كلها طاهرة، والطهور والبحر طهور الماء وحل ميته. والنبي صلى الله عليه وسلم زاد السائل عن سؤاله، ويدل على ان المفتي اذا ساله السائل وراى انه احتاج الى شيء ملابس لسؤاله فانه يفتيه به ويزيده خيرا. فالسائل سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور المعروف. ولما كان الانسان الذي يركب البحر قد يحتاج إلى معرفة حكم أكل ميتته بين له، فقال: هو الطهور ما وحل ميتته. هذا من الزيادة على السؤال، زاده سأل عن حل
عن طهورية ماء البحر أو حكم الوضوء بماء البحر، فأفتاه بأن ماء البحر طهور وزاده خيرا فأخبره من الفتح الحلال في الحديث الآخر حل لنا الكتان والجماعة فأخبره الجراد والسرع، ودليل على أن ما يمت في البحر صار حلال. قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. نعم.
باب الوضوء بالنبيذ. حدثنا هناد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا شريك عن ابي فجاره عن ابي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليله الجن.
قبل
حدثنا هناد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا شريك عن ابي فجاره عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن ما في إداوتك؟ قال نبيل. قال ثمرة طيبة وماء طهور.
وفي رواية الترمذي فتوضأ منه، وفي رواية واحد فتوضأ منه وصلى به. والنبيل هو العصير، يطلق على عصير العنب وغيرها، يجعل في الماء زبيب فيكون نبيلا، او يجعل فيه حمرا فيكون نبيل، او يجعل فيه شعير عصير. وهذا حيث ان النبي توضع بالنبيل، قال ابن مسعود حمرة طيبة وماء طهور، في رواية الترمذي فصلى فتوضع منه، في رواية احمد فتوضع منه صلى الله عليه وسلم. حتى الحديث ليس بصحيح، الحديث ضعيف في علل متعددة، منها وأن الشريك سيء الحفظ، سأحفظ لما تولى القضاء، ومنها الاختلاف في أبي فجارة اختلف فيه في اسمه، ومنها في حالة أبي زيد، والعلة الرابعة أن المسعود لم يحفظ لها الجن، فلا يحتج فيما دل عليه من الوضوء بالنبي، لأن النبي ليس ماء مطلقا، فلا يقال له ماء، والله قال فلم تجدوا ماء، فهو ماء مخير ليس ماء مطلقا، قال ماء نبي، ماء النبي وماء الزعفران وماء المرق لا يقال له ماء. ولو قيل الإنسان اسمي بماء ثم جاءه بزعفران أو جاءه بمرق أو جاءه بنبي ما صار منفذا من يكون منفذا لطلبه، وعلى ذلك فلا يصح الوضوء بالنبي لانه ليس امرا مطلقا لهذه العلل، فالحديث غير صحيح. نعم. وانما يتوضا بالماء المطلق، فالماء الذي يعصر من الاشجار لا يسمى ماء بل هو ماء مطلق، عصير البرتقال او يجعل في الماء تمر فيكون نبيذ ما يسمى مريض لها النجم، أو يجعل فيه زبيب فيكون نبيل، أو يجعل فيه زعفران أو حبر يكون ما يسمى ماء، أو مرق أو عصير برتقال أو عصير تفاح لا يتوقع حديث صحيح. اشتغل عليه.
قال صلى الله عليه وسلم أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. وقال في الزوائد مدار الحديث على أبي زيد وهو مجهول عند أهل الحديث كما ذكر الترمذي وغيره، وضاعف إسناده أحمد شيخ والألباني رحمه الله تعالى.
شكرا. نعم ليس بصحيح في عدة شيء، هو بس جهالة أبي زيد وضعف شريك، وكذلك اختلف أبي فجارة، وكذلك يكون مسعود ما حضر لم يحضر كما سيأتي في رواية بعد أن ابن مسعود لم يحصل على الجن. نعم.
قال سليمان بن داود عن أبي زيد أو زيد هذا قال شريك ولم يذكر هناد ليلة الجن. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن داود عن عامر عن علقمة قال قلت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال ما كان معه منا أحد.
نعم. هذا يدل على أن قول كان هذه السابق كان مع ابن مسعود كان مع النبي عليه الجن ليس بصحيح، ما كان معه احد. نعم، وانما النبي صلى الله عليه وسلم اراه اثارها ابن مسعود وغيره، لما انساه الجن ذهب بها النبي صلى الله عليه وسلم واراه اثارهم واثار نيرانهم. نعم. ها؟ نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا بشر بن منصور عن ابن جريج عن عطاء قال انه كره الوضوء باللبن واللبيد وقال ان التيمم اعجب الي منه.
نعم، اللبن واللبيد ليس بالماء ما يتوضا به، اذا لم يجد الا لبنا ولبيدا تيمم، لانه ليس ماء مطلقا، ولعل الكراهه كراهه التحريم لا يجوز، لا يجوز الوضوء به. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو خلدة قال سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ أيغتسل به؟ قال لا.
لا أغتسل، لأنه ليس ماء. تكلم على الكراهة. تكلم عليك. تكلم على الكراهة. تسأل الكراهة على كراهة التحريم ممنوع فأيس والله ما تكلم عليها
لأنه لا يصح
كراهة، كراهة كراهة التحريم. نعم. بعد
باب أن يصلي الرجل وهو حاقم.
بركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبي داود رحمه الله تعالى: باب أن يصلي الرجل وهو حاقم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن أرقم رضي الله عنه أنه خرج حاجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة، صلاة الصبح، ثم قال: ليتقدم أحدكم، وذهب إلى الخلاء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقام بالصلاة فليبدأ بالخلاء. قال أبو داود: رواه هيب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو ضمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد الله بن أرقم، والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يعني أن هذا الحديث بعضهم زاد رجلا وبعضهم رواه عن عبد الله بن أرقم، يحتمل أنه رواه عن بواسطة وبدون واسطة. اشكال على تحديده.
قال المنذري أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
تكلم على السند. نعم، والحديث دليل على أن الحديث دليل على تقديم الخلاء على الصلاة، والخلاء أصله الفضاء والصحراء، والمعنى والغرض قضاء الحاجة. إذا كان الإنسان يريد أن يقضي حادثة من بول أو غائط، يعني حاقم أو حافظ، فالحاقم هو الذي يدافع البول، والحاقم هو الذي يدافع الغائط. فإذا حضرت الصلاة وهو يدافع الأخبثان فإن عليه المقدم قضاء الحادث على الصلاة. يأتي أحاديث مسلم لا صلاة في حضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. والمؤلف رحمه الله ما جد بالحكم بالترجمة، قال بعض الأئمة صلى الله عليه وسلم حاقم. ومثل فيها خلاف بين أهل العلم، هل تصح الصلاة صلاة من صلى وهو حاقد أو لا تصح؟ فالجمهور على أنها تصح مع الكراهة، وقال وذهب الظاهرية لأنها تصح، وقالوا إن النهي والنفي لا صلاة لا يصلي الرجل، النهي للتحريم، والجمهور على انه نهي للتحريم،
التنزيه واستثنى بعضهم إذا ذاك الوقت قال له أن يصلي بحاله، وقال قل لا يصلي حتى ولو ضاق الوقت، بل عليه أن يستفرغ من قضاء الحادثة. وكذلك إذا كان بحرص طعام يأكل ونفسه تكون عليه ثم يصلي ويتطهر ولو بعد خروج الوقت. ذهب الظاهرية إلى أنها لا تصح صلاة الحافظ والحافظ، قالوا لا صلاة بحرص طعام، هذا نفي وجود الصحة للصحة، لا نفي صلاة نفي للصحة، يعني لا تصح الصلاة، لا وجود للصلاة الشرعية. والجمهور على أنه نفي نفي للكمال. نعم. إذا كان يتشوش فالحكم واحد ينتظر، المهم التشويش، إذا كان لأن الحكمة من الله حتى يستفرغ ويتفرغ للصلاة ولا يصلي الصلاة وهو قلبه مشوش، لكن إذا كان مدافعة يسيرة أرجو أن لا يكون هذا كذلك، أما إذا كان مدافعة شديدة فلا ينبغي، الحال ينبغي أن يستفرغ ثم يصلي. نعم. حتى ينتهي تأخرها إذا كان تشوش. نعم. نعم. هو يسلم على الجماعة هو إذا كان مدافع يسير ولا تشوش أصلا لكم حرج. نعم.
حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وحدثنا مسدد ومحمد بن عيسى المعنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي حزرة قال حدثنا عبد الله بن محمد قال ابن عيسى في حديثه ابن أبي بكر ثم اتفقوا أخو القاسم بن محمد قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فجيء بطعامها فقام القاسم يصلي فقالت رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلى بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان.
نعم. في رواية مسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، قضية لا يصلى بحضرة الطعام لا يصلى أو لا يصلي سمي. لا يصلي الرجل أو لا يصلى، فليس لا يصلى نفلا وفجرات لا صلاة بحضر الطعام، فليس لا يصلي يعني الرجل حول الطعام في كل النهي، ويكون نهي للتحريم عند الظاهرية والنفي نفي لوجود الصلاة، لا صلاة لا صلاة شرعية لا وجود الصلاة، نفي للصحة لا تصح الصلاة إلا بحضر الطعام، والجمهور على أن النهي للتنزيه والنفي نفي الكمال، يعني لا صلاة كاملة بحضرة الطعام. بكل حال لا شك أن الأولى أن يستفرغ الإنسان، فالصلاة إما صلاة من يدافع الأخبثان أو بحضرة إما باطلة وإما مكروهة، لكن إذا كانت مدافعة يسيرة ليست مدافعة شديدة فأرجو أن لا يكون حرج، أما إذا كانت مدافعة شديدة فلا ينبغي، وهذا عذر في ترك الجماعة ولا تترك الجماعة، من كان بحضرة طعام ونفسه تتوق إليه قدم الطعام على حق عذر، كان ابن عمر يتعشى وهو يسمع قراءة الإمام، وهذا من فقه رضي الله عنه، وكذلك إذا كان يدعو له هذا عذر في ترك الجماعة، استفرغ ولا تترك الجماعة، لأنه إذا صلى في هذه الحالة يكون قلبه مشوش، إذا استفرغ أقبل على صلاته، فهذا من العيار في ترك الجماعة، من كان يدافع الأخبثان من كان بحضرة طعام تشتهيه ونفسه تتوق إليه، أما إذا كان لا تتوق نفسه إليه فالأمر في هذا واسع،
وإذا قدم الطعام فإنه يأخذ نحبته ولو كان ولو بعد الأذان. لكن لا ينبغي الإنسان يعتاد تقديم الطعام بعد الأذان، إذا سمع النداء قال له هات الطعام، هذا معناه الطعام خاص الجماعة. لكن إذا قدم بدون طلب وكان بحاجة يأخذ نحبته. أما إذا كان في إنسان جائع نفسه تسوق وحضر الطعام فإنه في هذه الحالة يقدم الطعام ولو فاتته الجماعة، ويكون هذا عذر له. كما أن من أكل كراسا أو ثوما البصل فهذا عذر له في ترك الجماعة، ليس له أن يأتي المسجد لا يصلي مع الناس له رائحة كريهة، ويكون هذا عذر في ترك الجماعة. لكن إذا تعمد أشياء كراسي صوم البصل يدري أن يترك الجماعة صار آثما، لكن لو أكل بدون تعمد أو أكل محتاج للعلاج هذا عذر. وكذلك الطعام إذا كان نفسه تسوق إليه عذر، وكذلك إذا كان يدافع عن الأحدثان. أما إذا كانت المدافعة ليست شديدة فأرجو أن لا يكون حرج. وبكل حال فعل الصلاة إما مكروهة وإما باطلة، إما مكروهة مع الصحة من الجمهور وإما باطلة كما يراه الظاهرية، وقول بطلها قول قول. نعم الجمهور حكم واحد. نعم.
حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن عياش عن حبيب بن صالح عن
الجمعة وقتها واسع استطع الإنسان يتهيأ لها قبل ذلك ليعتني يحاول بقدر الإمكان يتقدم. نعم. لكن لو اضطر إلى هذا لو دافعه الأحدثان أصاب الإسهال فهذا عذر له، ولو كانت الجمعة والجمعة يذهب وحصل به بطنه شيئا يخرج هذا عذر له. نعم.
حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن عياش عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهم: لا يؤم رجل قوما فيصف نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف.
نعم. سبعة تخريج
على سماع المنذري أخرجه الترمذي وابن ماجه.
ما تكلم على كلام الألباني تكلم. الاضطراب وين الاضطراب؟ تمام. يسمى به الاضطراب. أما قول الله صلّه وهو حقيم هذا له شواهد كما سبق. وكذلك قول النهي عن النظر في بيت بغير إذنهم في قعر بيت يعني ليس له أن ينظر فيه في بيت الله بإذنه. ماذا جاء حديث النهي عنه؟ لو اطلع أحد على بيتك فحد خلصه بحفاظ ففقعت عينه فما كان عليه الدعاء. إذا اطلع إنسان ففقع عينه ما كان عليه الدعاء. هذا حديث ثابت. وقوله إلا قوله فقد دخل يعني من اطلع من غيره فقد دخل يعني حكم دخل البيت. وكان من أما قوما بغير إذنهم ثم خص نفسه بالدعاء فقد خانها يعني في الدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت وغيره. أما الدعاء خاص في الدعاء بين السجدتين والتشهد فلا يخص نفسه. عرفت؟ لكن فيما يؤمن عليه الناس ما يظهر فيه الإمام ويؤمن عليه الناس. وعلى كل حال له النهي عن النظر في البيت هذا جاء في الحديث له شواهد إلا قول فقد دخل حكم فقد دخل وكذلك أيضا النهي عن خاتم وحاكم. نعم ثلاثة ليش؟ نعم على تقدير مبتدا ولا شرع ولا والنكره لا يجوز الابتداء بها الا الى ثالث لهذا قول مالك ولا يجوز الابتداء بالنكره اذا لم تفد فعند زيد بن ابره على تقدير ثلاثه خصال ثلاثه خصال نعم على تقدير محمود. نعم
حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا احمد بن علي قال حدثنا ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي عن ابي حي المؤذن عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يصلي وهو حقن حتى يتخفف ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم.
نعم هو قوله الحقن فعل على الحاقن وهو الذي يدفع الزوج ليس له أن يصلي وهو حقن كما سبق الخلاف ولا يؤم قوما وهم كارهون إذا كانوا يكرهون بحق أما إذا كانوا يكرهون بغير حق فهذا ليس لا يؤثر كراهتهم بغير حق لا يؤثر اذا كانوا فساقا وفاقا وكرهون الاستقامه ليس بحق اما اذا كانوا يكرهون بحق هذا هو الذي لا ينبغي وكذلك اذا خص نفسه بالدعاء ان ثبت هذا حديث كما سبق في الطرق تكلم على سنده وانا ثم الحديث الثالث يعني كان جملة الدعوة هذا تدعو نفسه فيدونهم هذه المصحة أما النهي عن الصلاة والحقنة والنهي عن الابتلاء على في بيت قوم هذا له شواهد. نعم
قال أبو داود هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد
لم يشركهم يعني الرواة يعني الرواة الشامية. نعم
باب ما يجزئ من الماء في الوضوء. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. قال أبو داود رواه أزان عن قتادة قال سمعت صفية.
نعم قال صحيحين كان يغتسل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى حدة أمداد فيه مشروعية الاقتصاد في الماء والمد ملء كفة رجل متوسط اليدين في الخلقة إذا مد يديه ولهذا ثم مد يملأهم ثم يمد يديه والصاع أربعة أمداد فالمد حفنة والصاع حفنة كل حفنة ملء كفة رجل متوسط الصاع 480 مثقال والمثقال 72 حبة شعير عشرة قدرة. نعم 80 و400 مثقال الصاع والمثقال 72 حبة شعير والضابط على أربع حسنات الصاع أربع حسنات كل حسنة ملع كفية رجل متوسط كان النبي يتوضع بالمد ويغتسل بالصاع إلى حسن الأمداد وجاء أنه على الصفلة توضع بكل في المد كما سيأتي واغتسل هو بعض أزواجه في إناء يسع ثلاثة عشر عليه الصلاة والسلام. نعم
حدثنا أحمد حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي زاد عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد.
نعم وهذا رأي الحديث يزيد بن أبي زياد الرئيس لكن الحديث ثابت وهو الشيخ هذا وغيرهما يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى حدث الأبيات إشكال على يزيد بن أبي زياد نعم الحديث ثابت يعني
تقريبا قال يزيد بن أبي زياد ضعيف صبره تغير صار يتلقن وكان شيعيا
ضعيف لكن الحديث ثابت صح بالشواهد الصحيحين وغيرهما.
نعم حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب الأنصاري قال سمعت عباد بن تميم عن جدتي وهي أم عمارة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد.
نعم هذا أقل ماء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلثي المد المد ملء كفة رجل الراس وهذا ثلثي المد فيه شوية الاختصار في الماء وعدم الإسراف والإكثار وأنه يتوضأ المد بثلثي المد فإنه مع التبليغ يكفي. نعم لا بس لكن قبل أن تغسل له بس صعب من الوضوء لكن مع الاقتصاد قد لا يكون عندها الإناء العام فضل ذوي مهيئة وليس هناك إناء.
نعم حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريف عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يقع رطلين ويغتسل بالصاع. قال أبو داود ورواه شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا إلا أنه قال يتوضأ بمكوك ولم يذكر رطلين.
والمكوك هو المد يتوضا المد الى خمسه مكاكن. نعم يعني يغتسل بخمسه مكاكن يتوضا بمكوك المد اشكال على التخريج تكلم عليه.
قال عبد الله في اول الحديث
الحديث الاول
نعم قد متفق عليها
ثلثي المد.
نعم أطلع.
نعم المكوك هذا كذلك ثابت هذا ثابت صحيحين وكذلك المكوك هو المد تكلم على شيء المكوك.
نعم أطلع. قال عبد الله بفتح الميم وضم الفاء الاولى وتشديدها جمعه مكاكيك ومكاكي ولعل المراد بالمكوك ها هنا المد قاله النووي. وقال ابن عثير اراد بالمكوك المد وقيل الصاع والأول أشبه وجمعه المكاكي بإبدال الياء من الكاف الأخيرة. والمكوك اسم للمكياء ويختلف مقداره باختلاف الاصطلاح البلاد انتهى. قلت المراد بالمكوك هنا المد لا غير لأنه جاء في حديث آخر مفسرا بالمد قال القرطبي الصحيح أن المراد به ها هنا المد بدليل الرواية الأخرى. وقال الشيخ ولي الدين العراقي في صحيح ابن حبان في آخر الحديث قال أبو خيثمة المكوك المد.
بس هذا أعظم معبود.
نعم
نعم
قال أبو داود
نعم صحيح مشروع يا رئيس شو المثل
يقصده
نعم لا ثابت عن الصباح ان النبي كان يتوضا بالمد لا ويتصل بالصاع الى خمسه امداد. نعم هذا ثابت صحيح يتوضا بالمد ويغسل القصبع الى خمسه امداد والمكوك هو المد مكيال
الان. قال ابو داود ورواه يحيى بن ادم عن شريك قال عن ابن جبر بن عتيك قال ورواه سفيان عن عبد الله بن عيسى قال حدثني جبر بن عبد الله قال ابو داود سمعت احمد بن حنبل يقول الصاع خمسه ارطال. قال ابو داود وهو صاع ابن ابي ذئب وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. باب الاسراف في الوضوء. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا سعيد الجريري عن ابي نعامه أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القطر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. قال يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء.
نعم ولا في الدعاء يكون بسؤال التعلق وسؤال ما لا يليق به ان يساله من ذلك السؤال والسؤال باسم او قطيعه رحم او السؤال فليسال الله منازل الانبياء هذا من الاسئله وادعوا ربكم تبرعا بالخطأ انه لا يحب المعتدين وهذا من الاسئله قال اللهم اني اسالك الافضل اجرا اذا دخلت الجنه هذا من الاسئله ولهذا انكر عليه وقال فلله الجنة واستغيثهم الله إذا دخلت الجنة حصلت على كل خير من دخل الجنة فله الكرامة وله النعيم ولا يبغي الإنسان أن يعتدي وأسألك كذا وكذا أسألك منازل الأنبياء هذا اعتداء عدوان أو يدعو بإثم أو قطيعة رحم هذا من العدوان وكذلك الاعتداء في الصدور بالإسراف تجاوزة الثلاث في غسل الأعضاء أو الإكثار من حب الماء مشكال على التخريب.
قال حسن صحيح ونخرجه ابن ماجه وأحمد بن حبان في صحيح.
نعم والشواهد من القرآن الكريم إنه ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. نعم ولا ينبغي الإنسان يعتدي يسأل الله الجنة ويستعيذ من النار ولا يتجاوز الحد لا يدعو على غير من ظلمه ولا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم ولا يسأل شيئا لا يليق به أن يسأله. نعم.
باب في إسباغ الوضوء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن هلال بن يسار عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح فقال ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء.
نعم وهذا فيه الوعيد على من لم يبلغ أعضاء الوضوء. جاء في الحديث الآخر في الرواية الأخرى أنهم تأخروا عن الصلاة الصحابة وأرهقتهم الصلاة وتأخروا فجعلوا يسرعون في الوضوء جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أعقابهم تلوح فنادى على صوت الويل للأعقاب من النار وفي لفظ ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار أسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء يعني إكماله وإبلاغه وإيصاله إلى إيصال الماء إلى الأعضاء من دون إسراف. أسبغ الوضوء إكماله وإتمامه وإيصال الماء إلى الأعضاء من غير إسراف. وهذا حديث رواه الشيخاني سند آخر والويل للأعقاب من النار. نعم إشكال عادي.
قال عثمان بن المنذري وأخرجه مسلم والنسائي بن ماجه واتفق البخاري ومسلم عن إخراجه من يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو بنحوه.
نعم. ها؟ إيه لكن هذا قول ضعيف فهو أنه شدة العذاب والهلاك، كأنه ودى في جهنم بعيد قار خبيث طعمه، هذا جاء عنه لكنه لا يكفي. نعم. ها؟
ايش كلام من هذا؟ ايش يقول؟
ها؟ يقول ايش يقول؟ نعم، لا شك لا يجوز الاصحاء على النعلين الا اذا كان على وضوء، كما ثبت عن علي رضي الله عنه اصحاء النعلين، قال هذا وضوء من لم يحدث، اذا كان على وضوء ولم يحدث يجدد الوضوء ورص على النعلين فلا باس. نعم.
باب الوضوء في آنية الصف. حدثنا موسى
والوعيد للموضوع مثل ما سمعت انت في النار، هذا يعني تعاقب هذا الموضوع، لكن معلوم ان الانسان يتالم. الجسد الواحد اذا اصاب عظم مثل شيء تدعى له سائر الجسد يسار وصمم. فاذا اصاب الانسان اذا اصاب شيء من جسد الانسان من يتحمل هذا؟ اذا قيل يجب تلهبها النار. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب الوضوء في آنية الصف. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرني صاحب لي عن هشام بن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ثور من شبه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرني صاحب لي عن هشام بن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ثور من شبه.
الحمد لله محمد وعلى أجل صلى الله عليه وسلم. والثور يشبه الطست، آلية مثل الطست أو أقل الطست، والشبه الصفر، سمي شبه لأنه يشبه الذهب في البريق واللمعان، والحديث منقطع يعني من عروة لم يروي لم يسمع من عائشة، وكذلك في رجل مبهم. نعم.
حدثنا محمد بن العلاء أن إسحاق بن منصور حدثهم عن حماد بن سلمة عن رجل عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
وهذا متصل يعني هشام بن عروة عن أبيه، لكن بقي فيه رجل مبهم، لكن قيل إنه هو شعبة، يعني هذا رجل مبهم شعبة، وعلى هذا فلا إشكال الحديث متصل. والشبه والصفر للعلام، الشبه الوضوء من النحاس، من الإناء، إناء النحاس، ومثله الزجاج، الزجاج أو إناء من حجر أو من معدن أو من حديد، إلا الذهب والفضة فإنه لا يجوز المسلم أن يتوضأ بها. نتوضا منها رجل كان او امراه، اما المراه فانها تتحلى بالذهب والفضه، تتحلى في يديها وفي رجليها وفي اصابعها، لكن لا تتحلى بناء الذهب والفضه في الوضوء ولا في الشرب ولا في الاكل ولا في الكحل ولا في كتاب القلم ولا في النظاره، لكن تتحلى تتحلى. ما عدا ذلك فالرجل والمرأة سواء، لا يجوز للرجل والمرأة أن يشرب من آتي الذهب والفضة ولا يتوضأ بهما ولا أن يجعل مكحلة ذهب أو فضة أو نظارات من ذهب فضة، والرجل لا يلبس ساعة من ذهب، المرأة لا تلبس ساعة من ذهب لأنها باب التحلل. المقصود أن أنه لا بأس بالوضوء من أي إلى أي كان، سواء كان من النحاس كما في هذا الحديث في الشبه الصفر في شبه لأنه يشبه الذهب في اللون، فلا بأس أن يتوضأ ويشرب إلى صفر أو حديد أو معدن أو زجاج أو حجر أو خشب إلا الذهب والفضة. نعم.
حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو الوليد وسهل بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر فتوضأ.
نعم، صفر النحاس. سئل ابن مالك رحمه الله أنه لا بأس بالوضوء ماء من الإناء الذي من إناء النحاس. نعم، إشكال على
الحديث الأخير رحمه الله قال أخرجه البخاري وابن ماجه وأحمد.
نعم.
باب في التسمية على الوضوء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.
نعم، وهذا الحديث ضعيف، يعني يعقوب بن سلمة في كتابه كلام ولم يسمع من أبيه، وكذلك أبوه لم يسمع من أبي هريرة، وكذلك الحديث التي تسمى كلها ضعيفة، ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن تسمى مستحبة، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى وجوب التسمية عند الوضوء، ورأى أن أحاديث التسمية وإن كانت ضعيفة لكن شد بعضها بعضا، يقول بعضها بعضا فتكون باب الحسن لغيره. ذهب إلى هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله أيضا كتاب الإرشاد في التفسير، وكذلك الحافظ ابن حجر وابن الصلاح قالوا إن الحديث يقول بعضها بعضا، قالوا وإن كان كل فرد منها ضعيف لأنه يقول بعضها بعضا، ولهذا ذهب الإمام أحمد إلى أن التفسير واجب مع الذكر، إذا نسي فلا حرج، مع التذكر يجب عليه أن يسمي، والجمهور على أن التسمية مستحبة لأن الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف يعقوب عليه السلام ولم يسمع من أبيه وكذلك أبوه لم يسمع من أبيه. نعم.
حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن الزراوردي قال وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة.
وهذا التأويل ضعيف، التأويل يعقوب هذا ضعيف مخالف لظاهر الحديث، تأويله التسمية بالنية ضعيف، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فسر يعقوب بأن الذي لا ينوي الوضوء لا وضوء له والذي لا ينوي الغسل لا غسل له. نعم، هم لكن ليس هذا معنى الحديث، تفسير التسمية بالنية من يعقوب تفسير ضعيف مخالف ظاهر الحديث، فيه أن في التسمية لا وضوء لمن لم يسم الله، لا وضوء لمن لم يسمي. أما تأويله بالتسمية بالنية لا وضوء لمن لم ينوي الوضوء ولا غسل لمن لم ينوي الغسل، إذا غسل ولا التبرد ولم ينوي الوضوء لا غسل، وإذا غسل أعضاءه ولا كان مرتبا ولم ينوي الوضوء لا وضوء له. نعم، هذا صحيح، ودليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن تفسير النية تفسير التسمية بالنية في هذا الحديث ليس بظاهر. نعم. ها؟
لا ربيع اللي في الحديث السابق يعقوب ايش
عفى الله عنك قال هنا وروينا عن ربيع بن ابي عبد الرحمن
ايش السابق
سند عفى الله عنك حدثنا احمد بن عمرو بن الصرف قال حدثنا ابن وهب عن الدراوردي قال وذكر الربيعة ان تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه انه الذي يتوضا ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاه ولا غسلا للجنابه.
ربيعة مأمور في السود السابق. هذه ربيعة. يتكلم على ربيعة.
قال مباشر سمعت مالكا يقول ذهب ذهب حلاوة الفرس منذ مات ربيع. وقال عبد العزيز بن ابي سلمة يا اهل الغاز تقولون ربيع الغاز والله ما رايت احدا احفظ بسنة مثله.
وقال عبد العزيز
بن ابي سلمة يا اهل الغاز تقولون ربيع الغاز والله ما رايت احدا احفظ بسنة مثله. مات سنة 160 في المدينة او بالانبار.
الشيخ الإمام مالك نعم لكن التأويل هذا ليس بوجه. نعم.
باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رسول وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات فإنه لا يدري أين باتت يده.
نعم. هذا رواه مسلم من قول الإمام مسلم في صحيح. وفيه نهي عن غمس اليد في الإناء من القائم من نوم الليل. والنهي التنزيه عند الجمهور وقيل التحريم هو الصواب هو نوع التحريم لان هذا هو الاصل ولا يصرف عن التحريم الذي قال. اما الجمهور فهو ينقل على التنزيه واذا غمس يده في الاناء وهذا خاص بالقائم من نوم الليل لقول الله لا يبلع نبات الكريم لان البثوث انما تكون في الليل. أما من استغرى من نوم النهار وكذلك غير النائم فلا يمنع عليه لكن يسحب له نفسها 3 قبل أن يدخلها في الإناء كما جاء في الحديث حديث عمران وغيرها يوصي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه 3 مرات لكن من نوم الليل يجب عليه أن يغسلهم 3 هذا صحيح. ويحرم أن يغسلها أن يغسلها في الإناء قبل غسلها في الإناء وإن كان الجمهور يرى أنه للتنزيه وأن الأمر للاستحباب. وإذا غمس يده في الإناء فلا يندس هذا صحيح وقيل يندس تصور أنه لا يندس فيدل على نجاسته إلا أن يتغير أحد أوصافه إذا كان في يده نجاسة وتغير احد اوصافه والا فلا يلبس بحجها بسيد ان الماء طهور لا يلبس. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الحديث قال مرتين او 3 ولم يذكر ابا رزين.
ايش حدثنا
مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الحديث قال مرتين أو 3 ولم يذكر أبا رزين.
نعم يعني يغسل يده مرتين أو 3
نعم.
والصور يغسلها ثلاثة. نعم.
ما رواه من حديث.
نعم.
ما رواه من حديث. ومن حديث.
الحديث هذا.
من استجمر فليغسل. ومن توضأ فليغسل ويستر رحمه من.
ما تكلم عليه الشهر السالف.
أنا قال رجع أحمد البخاري بكتاب الوضوء باب استجمار الإسراء ومسلم الطهارة وابن ماجه والترمذي والنسائي.
قال من
هذا؟ الدعاش. ها؟ الدعاش أي الدعاش بين الدعاش وعاد الخير.
بس تخريج يعني تخريج فقط ما في شرط.
يمكن
يكون أكثر
في بعض
النقاط الخاصة. هذا صار رافع خارج في الصغار ومسلم هنا. نعم أصل ثلاثة. أصل ثلاثة ثم يتوضأ. هذا يستحب في كل وضوء ثلاثة لكن تتأكد عند استيقاظ النوم الليل. نعم. ثلاثة. لا هو الغسل مستحب قبل هذا مستحب قبل ان يتوضا حتى وغير النوم الليل لكن في النوم الليل فلا يغسلها ثلاثه حتى يغسلها ثلاثه يعني الغسل المطلوب حتى لو كان يعني لو لم يكن يريد ان يغسلها لكن لا لانه قد يحتمل ان يكون فيها اداء فلو لم يغسلها توضا وفيها فيها بعض الاداء قد يكون فيها البشره قد يكون فيها اصابها دم من بعض الحشرات قال بعضهم من اهل الحجاز انهم يستجمرون والبلاد حاره ربما اصابت كذا دبره المقصود انها تغسلها ثلاثا حتى ولو لم يغسل في تنظيفها نعم عسى الله منك
حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي مريم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين كانت تطوف يده.
نعم والبيت فإنها تكون في الليل. نعم كان في صابته قال الحديث كان
قال كان صحيح عن رسول الله.
باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن بن علي السلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنثر وغسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
وهذا فيه بيان كيفية الوضوء وفيه أن وقتهما ثلاثة وليس فيه أنه صعب من نوم الليل غسلهما قبل الوضوء ثلاثة يغسلهما ثلاثة سواء كان من الإناء أو من الصنبور أو من غيره فكانوا استيقظوا من نوم الليل أو لم يستيقظوا ثم يغسلهم أن يغسلهم الثلاثة وهذا أكمل الوضوء لأنه غسل كل عضو ثلاثة غسل تمضغ ثلاثا استنشق ثلاثا أول غسل يديه ثلاثا استحبابا ثم تمضغ ثلاثا استنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا واليسرى ثلاثا ومسح برأسه وغسل رجله اليمنى ثلاثا وغسل رجله اليسرى ثلاثا هذا أكبر الوضوء تثليث في كل عضو ما عدا الرأس ويجوز أن يغسلهما مرتين وجه مرتين وجه مرتين رجل مرتين ورجل مرتين ورجل نأخذهما مرة وجه مرة وجه مرة ورجل مرة ورجل مخالفة نأخذهم مخالفة تأخذ بعض الأعوام ثلاثة بعضها مرتين بعضها مرة كل هذا جاء في السنة. وفيه أن المسلم إذا توضأ وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء لأن هذا من السبب المؤخرة. وفي اللفظ الآخر يقبل فيهما بقلبه ووجهه على الله إذا توضأ وأصبغ وصلى ركعتين لا يحدث يقبل فيهما بقلبه ووجهه على الله ولا يحدث نفسهما بشيء من الوساوس كان هذا من السبب المؤخرة. غفر الله له وتقدم من ذنبه. والمراد الصغائر صغائر إذا اجتنب الكبائر. أما إذا لم يجتنب الكبائر فإنها تبقى على الصغائر والكبائر. نقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم الصلاة الخمس والجمعة في الجمعة ورمضان إلى رمضان مكسرة لما بينه إذا اجتنب الكبائر. فيقول ما لم توصل الكبائر فيقول ما لم تفعل ما لم تفعل كبيرة وفي وقت ما لم تصب المقتلة. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى.
نعم نعرف سنة الوضوء سنة الوضوء بعد كل وضوء. وإذا صلى كان في وقت الضحى وصلى سنة الضحى دخل سنة الوضوء أو دخل المسجد وصلى سنة الراتب أو الظهر أو الفجر دخل سنة الوضوء فيها. نعم. ها نية إيش إذا صلى صلى سنة الوضوء ولو غنم إذا توضأ وصلى مع وإذا وإن نواها الراتب أو للضحى صلى أو استفتاح صلاة الليل صار دخلت سنة الوضوء في صلاة الليل وفي سنة الضحى وفي الراتب. نعم. كذلك الفريضة إذا جاء وقد قيمة الفريضة تدخل سنة الوضوء في الفريضة. نعم. حب. نعم حتى ولو وقت صحيح لأنها سبب. والجمهور يقول أنها لا تفعل سواء في وقت النهي يقول إن حديثنا أصح وأكثر. حيث الأرجح أنها تفعل لفظ الاثنين. نعم.
حدثنا
سنة الوضوء هذا يعني ما في تعرض لله أقول ما في تعرض لله وقت النهي
على سنة الوضوء هل
يقال من قوله
ومن
إقراره ثبت من قوله؟ هنا ومن إقراره لله. ماشي. نعم من إقراره لله قال مع توضأ وضوءا في ليلة ونهار صليت ركعتين. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا عبد الرحمن بن ورجان قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني حمران قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة ولم يذكر المضمضة والاستنشاق وقال فيه ومسح رأسه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا وقال من توضأ دون هذا كفاه ولم يذكر أمر الصلاة.
هذا ضعيف عبد الرحمن ورجع عنه مقبول ضعيف فلا حجة في ذلك مسح الرأس ثلاثة فلا الرأس ما يحل وذلك عبد الرحمن هذا ضعيف مخالفة لرواية الثقات حديث السابق ليس فيه مسح الرأس ثلاثة وإنما فيه مرة وكذلك أيضا أسقط المرة والاستنشاق ثابت لحديث عبد الرحمن المرجان هذا ضعيف ولا سيما اذا خالف الثقات فلا يعمل برواية في تفسير مسح الرأس، الرأس لا يسلم مرة واحدة. نعم
حدثنا محمد بن داود الإسكندراني قال حدثنا زياد بن يونس قال حدثني سعيد بن زياد المؤذن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء فقال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه
خرج
قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن داود الإسكندراني قال حدثنا زياد بن يونس قال حدثني سعيد بن زياد المؤذن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء فقال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه سئل عن الوضوء فجاء بماء فأتي بميضة فأصغاها على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده اليسرى ثلاثا ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة ثم غسل رجليه ثم قال أين السائلون عن الوضوء هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا الحديث أكمل ما ورد فيه هذا الحديث أكمل ما ورد فيه في الوضوء وذلك أن فيه تكليف في جميع الأعضاء مع الرأس في أنه تمضى ثلاثة واستنشق ثلاثة وغسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده اليسرى ثلاثا وغسل يديه ثلاثا هذا أكمل ما ورد في الوضوء وفيه أن الرأس لم يسلم وإنما نصف مرة واحدة وفيه أن مسح الأذنين تابع للرأس ولا يحتاج أن يأخذ لهما معا دليلا بل يأخذ معا للرأس ولا يصبها على الرأس وإنما يمسح به مسحا ثم يمسح أذنيه بالرطوبة الباقية من يديه يمسح باطنهما وظاهرهما باطنهما بالسباحتين وظاهرهما من بعيد الرأس بالإبهامين يقول فغسل بطونهما وظاهرهما المراد مبالغة المسح المراد مسح ليس المراد الغسل وإنما المراد المسح غسل البطن مبالغة في المسح والغسل يطلق على المسح والمسح يطلق على الغسل وفي أن الرأس لا لم يسلم خلافا لمن استحب من العلماء من تفسير المسح ومروي عن الشافعي رحمه الله في الحديث النبي توضأ ثلاثا ثلاثا لكن هذا مجمل رحمه الله بينت الأحاديث صحيحة في مشروعية غسل يدي ثلاثة قبل الوضوء إلى الكوعين والكوع هو العظم المقابل للإبهام والكسوع هو العظم المقابل للخف والرسل ما بين الكف والساعد والساعد من العظم من جهاز الكف إلى المرفق والساعد والمرفق هو العظم في آخر الساعد واليدان والثلان من رؤوس الأصابع حتى يشفع في الأرض حتى تجاوز المرفقين هذا هو السنة وأصلهما قبل الوضوء ثلاثة هذا مستحب وليس بواجب إلا إذا استيقظ من النوم الليل لا قبل الوضوء فإنه يتعشى الجمهور على الاستحباب والقول الثاني الوجوب هو قول قوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغسله إلا حتى يغسل ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده والواجب غسل كل عضو مرة واحدة تعلمه بالغسل مرة واحدة والمراد بالغسل ما يعمم به الإنسان الوضوء ما يعمم به الإنسان العضو
إذا عمم أصل العضو مرة واحدة هذا يعتبر غسل، سواء كان بغرفة أو بغرفتين، يعمم بغرفة تعتبر مرة. ويجوز ويثني هذا، يثني إذا غسلها مرة ومضمض مرة واستنشق مرة وغسل وجهه مرة وغسل يده اليمنى مرة وغسل يده اليسرى مرة ومسح برأسه ووجهه وغسل يده اليمنى مرة وغسل يده اليسرى مرة، هذا العضو غسل. وإن غسله مرتين مرتين هذا أفضل، وإن غسله ثلاثا ثلاثا هذا هو الأفضل والأكمل. وإن غسله مخالفا فغسل بعض أعضائه ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة فلا حرج، كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إشكال تخريج.
قال عفوا عنك حديث صحيح تفرد به أبو داود.
نعم ولا حديث سلوه ثابتة حمران على عثمان زيد بن عبد الرب وغيره أحد ثابتة في الصحيحين وفي غيره. نعم 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 أدى الواجب هذا الأفضل في الأفضل كل سنة هذا الأفضل مرة واحدة هذا هو السنة الواجب وهو المجري والمرة الثانية مستحب والثانية مستحب نعم الأكمل أكمل ثلاثة ثلاثة ولا يجزع على ثلاثة. نعم
قوله في حديث عثمان الخيار كلها تدل على مصر أنه مرة
نعم
وما صرحوا فيها لكن في حديث عبد الله بن زيد تصريح حديث البخاري
نعم
التصريح أنه مرة
نعم نعم إذا كانت مرة التصريح لما قال أنه مرة كان خالص حديث قال نعم نعم وفي حديث بن زيد وغيره من الحديث في حديث أن الصلاة مرة نعم عفى الله عنك.
قال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثة وقالوا فيها ومسح رأسه لم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره.
نعم كما قال أبو داود رحمه الله الحديث الصحيح كلها ليس فيها أن الرأس فلع وإنما فيها أن الرأس مسح مرة، وهذا يدل على ضعف رواية عبد الرحمن بن وردان السابق في الحديث السابق أنه ذكر تنفيذ المسح. عبد الرحمن وردان يتكلم فيه وقد حاله الحصار وفيه ضعف ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله من تفسير البحث وغيره استدلالا بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه ثلاثه هذا مجمل ثلاثه ثلاثه يعني في المغسولات اما الراس فلا يفرق هذا صحيح. نعم
حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى قال حدثنا عبيد الله يعني ابن ابي زياد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابي علقمه ان عثمان رضي الله عنه دعا بماء فتوضا فاثرى بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما الى الكوعين قال ثم مضمض واستنشق ثلاثا وذكر الوضوء ثلاثا قال ومسح براسه ثم غسل رجليه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا مثل ما رايتموني توضا ثم نحو حديث الزهري وأتم.
نعم في عبيد الله بن زياد نعم في متكلم فيه لكن حديثه ثابت شكرا هذا عبيد الله بن ايش
عبيد الله بن ابي زياد
بن ابي زياد فلا في مقال شكرا عليه تكلم عليه شكرا نسخة دعاء كلام. نعم 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 هذا الحديث قال له من زياد نعم
وقال الدوري ومعاوية مصالحة لمعين ضعيف وقال أبو حاتم ليس بالقول ولا النسيم بعد الحديث يكتب الحديث وقال أبي سليمان أبي داود أحاديث مناسب وقال النسائي ليس بذلك وقال في موضع آخر ليس بالقول وقال في موضع آخر ليس بالقول وقال حاتم أبو أحمد ليس بالقول عنده وقال أبو حاتم لا يكتب ذلك
إلى الفرق. قال عبد الله بن أحمد نبيه قال وقال أحمد بن يحيى عن المعيد بن باس وقال ابن عدي قد حدث عن الفقار ولم يرى في حديث شيء موسى وقال عدي فقر وقال حدث مستدرك كان الفقار وقال الترمذي عقيد حديثه عن شهر حفيظ حديثه عن شهر عن شهر عن أسماء هذا حديث صحيح هذا خلاصة ما في تهذيب التأمين والمجال وقال في العام في الألفاظ وأبو الحسين عبد الله بن زياد الفرساح من أهل مكة يروي عن أبي الحسين وقاسم محمد روى عن الزوجي وأشيخ كان ممن يمتلك على القاسم بما لا يتابع عليه وكان رضي الحفظ كثير الله لم يكن في الإتقان بالحال.
المقصود أنه متكلم فيه ولكن الحديث ثابت هذا ثابت هذا مما وضع مثلا لأن هذا ثابت نعم.
حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق بن جمرة عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا. قال أبو داود حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق بن جمرة
عامر بن شقيق بن جمرة ضعيف فيها هذا ضعيف يقول مسح رأسه ثلاثا لا يفتح والآخر من عامر هذا شقيق بن جمرة هذا من أغلاط وأوهام مسح رأسه ثلاثا ثابت في الحديث الصحيح ليس فيها كثير المسح.
عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه غسل ذراعيه ثلاثا 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 ومسح رأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا. قال أبو داود ورواه وكيع عن إسرائيل قال توضأ ثلاثا قط
يعني حسن قط يعني حسن ولم يجد المقصود ان هذا او مسح رأسه ثلاثا لا يحتج به لان هذا من اغلاط الارحام عامه. نعم شقيق بن جمرة نعم حد نعم فقط فقط قط تكلم عليه
نعم
كره
قال اخلاق قط بفتح القاف يسكن الطاء بمعنى حد ثم قال احرمت اي ان وكيعا اقتصر في روايته على لفظ توضا ثلاثا فقط عن اسرائيل ولم يفصل ولم يبين في روايته كما بين يحيى بن ادم عن اسرائيل
ما قال في
ماذا
في نسخه فقط
ماذا
في
نسخه
ظاهر انها قال ايش النسخه مثل ما تكلم عليها ظاهر الكلام الشراح إنما أن قط أصل فقط نعم ومثقل فقط بمعنى قط يعني دون زيادة نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى ما يريد إلا ليعلمنا فأتي بإناء فيه ماء وطهر فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثلاثا فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده الشمال ثلاثا ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله اليسرى ثلاثا ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا.
نعم هذا في عبد الخير هو من أصحاب علي وفيه أنه نص على أنه مسح رأسه مرة واحدة قيدها يقول مرة واحدة وهي المضمضة والاستنشاق من كف واحدة أنه مضمضة واستنشاق من كف واحدة هذا هو الأفضل يأخذ كفا من ماء ثم يتمضمض ويستنشق بعضها بعض الكف يتمضمض وبعض يستنشق هو يستنشق بيد اليسار يقول هذا ثلاثة وإن تمضمض بكف واستنشق بكف هذا بس لكن ثابت في الحديث يوصي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ يستشرف من كف الراحلة. كلمة عن عبد الخير حمدان
حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا قصيب بن علي الجعفي عن زائدة قال حدثنا خالد بن علقمة الهمداني عن عبد خير قال صلى عنه رضي الله عنه الغداة ثم دخل الرحبة فدعا بماء فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وقص قال فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه ثلاثا ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ثم ساق قريبا من حديث أبي عوانة ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره ثم ساق الحديث نحوه.
نعم كما فيه تمضمض ثلاثا في غسل كفيه ثلاثا ومسح رأسه مقدمه ومؤخره كيف مسح لكن الأفضل مثل ما جاء في حديث حمران وغيره أن النبي بدأ بمقدم رأسه ثم إلى قفاه ثم رده إلى المكان الذي بدأ منه. نعم كيف؟ هنا أحسن الرزوز يصب كذا ثم المستشفى. لا لا المضغة لها مستشفى ثم يأخذ كف الماء للمسجد يأخذ كف المضغة للإشعار ثم يأخذ كف المضغة للإشعار ثم يأخذ كف المضغة للإشعار ثم يأخذ ماء للإشعار. نعم عن إيش؟ يأخذ مرة ما يبقى حيث ما يبقى في الكهف يأخذ مرة ويستنشق ما يبقى حيث الوجه ما يبقى. نعم
حدثنا محمد بن مسلم قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مالك بن عرفطة قال سمعت عبد خير قال رأيت علي رضي الله عنه أتي بكرسي فقعد عليه ثم أتي بكوز من ماء فغسل يده ثلاثا ثم تمضمض مع استنشاق بماء واحد وذكر الحديث.
نعم فيها انه لا باس بوضوء التعليم توضا بالتعليم وينجز الوضوء والحدث يكون وضوء.
ما تبقى من ماده في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.